الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب الجحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة ننال بها شفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بحمد الله وتوفيقه وقفنا على باب القسمة في كتاب القضاء، فنبدأ على بركة الله من منار السبيل في شرح الدليل. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى،
لا
ابن ضويا،
أي أحسنت،
قال الشيخ إبراهيم بن ضويا رحمه الله،
ما بين قوسين هو كلام الشيخ صاحب الدليل، وما عدا ذلك هو كلام الشيخ ابن ضويا رحمه الله. والشيخ ابن ضويا رحمه الله يعتبر في طبقة الشيوخ شيوخنا، أخذ الفقه عن أكابر الحنابلة رحمه الله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب القسمة.
ريحت نفسك.
أجمعوا عليها لقوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى، الآية، وقوله: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، وحديث: إنما الشفعة فيما لم يقسم. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين أصحابه ولحاجة الشركاء إليها ليتخلصوا من سوء المشاركة، وذكرت في القضاء لأن منها ما يقع بإجبار الحاكم عليه.
ما معنى القسمة؟ القسمة بكسر القاف اسم من قسم الشيء يقسمه، قسما كمصدر وقسمة كاسم، والقسمة القطعة المقسومة. شوف اللغة شلون لذيذة. القسمة بالكسر اسم لفعل، وأما القسمة اسم للمقسوم. المقصود بالقسمة هنا هو ما يكون من الاقتسام بين الشركاء، أنت وفلان تشاركتم ثم أردتم أن تتقاسموا الشركة، أو أنت وفلان اتجرتم في مال ثم أردتم قسمة الربح، أو أنكم متداخلون في الحقوق في الإرث فأردتم القسمة. قال المصنف: أجمعوا عليها، أي على مشروعيتها، ولم يقل على وجوبها، لأنها منقسمة إلى قسمين وكل قسم لها حكم. فقوله أجمعوا عليها أي على مشروعيتها، ثم ذكر الدليل المشروعية بقوله جل وعلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى، وهذه قسمة المواريث، وقوله: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، وهذه قسمة الحقوق غير المواريث، سواء كانت جيرة أو كانت مشاركة، وحديث: إنما الشفعة فيما لم يقسم، أو فيما لم يقسم. إنما الشفعة فيما لم يقسم معناه أن ما قسم فليس فيه الشفعة، وفيه دلالة على مشروعية القسمة. طيب، قد يقول قائل: القسمة لماذا لا يذكر في باب المواريث؟ لماذا لا يذكر في باب البيوع والشركات؟ لماذا ذكرت في باب القضاء؟ فأجاب عن هذا المصنف رحمه الله بقوله: وذكرت في القضاء لأن منها ما يقع بإجبار الحاكم. من أنواع، أكثر أنواع القسمات إنما تكون إلزامية من الحاكم. أحد الشركاء ادعى للآخر أنه خان الأمانة، فاضطر أن يرفع الأمر إلى الحاكم، فحكم القاضي بوجوب القسمة أولاً
ثم النظر في القضية الثانية. تخاصم الناس في الإرث فرفعوا الأمر إلى القضاء فأمر بالقسمة، هذا مع وجه إيراد القسمة في باب القضاء، وإلا فحقه إما في باب المواريث وإما في باب المشاركات في كتاب البيوع. نعم.
قال رحمه الله: وهي نوعان، قسمة تراض وهي ما فيه ضرر أو رد عوض، وقسمة إجبار وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض. قسمة التراض فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة، لحديث لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد ومالك في الموطأ، كحمام ودور صغار
ودور صغار،
أحسن عليك،
يعني بيت للصغار للأطفال.
ودور صغار بحيث يتعطل الانتفاع بها أو يقل إذا قسمت، وشجر مفرد وحيوان وأرض،
يعني لو قرأت بالتنوين كان أحسن، كحمام ودور صغار، دور صغار يعني وصف للدار، أنها دور جمع دار، وصغار وصف، أي بمعنى أنها صغيرة لو قسمت لتضرر الشركاء. نعم،
أحسن عليك. وشجر مفرد وحيوان.
نعم.
وأرض ببعضها بئر أو بناء، ولا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، لأن فيها إما ضررا أو رد عوض، وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه. وحيث تراضيا
تقول أجبر القاضي الناس أو أجبر الحاكم الناس ويجبرون على كذا، أما جبر يجبر هذا شيء ثاني. نعم،
أحسن.
بمعنى ما معنى جبر يجبر؟ جبر الكسر يجبر، أي بمعنى التأم، ومن معاني أسماء الله عز وجل الجبار، أي الذي يجبر كسر المنكسرين ويقهر ويكسر صلابة المتكبرين. لا، هي هذا أمر إرشاد، أن إذا كان أنت تقسم الميراث، أنت تقسم الميراث والإرث محصور بينك وبين أخواتك مثلا، فجاء ابن أخت لك، جاء ابن أخ لك مات قبل أبيك، فأنت المفروض تعطي شيء من الميراث تطيبا لخاطري، هذا معنى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى، أي الذين ليس لهم في الميراث شيء لازم فتعطونهم من باب التراضي. يعني نعم، أحيانا الناس يعطون حتى القسم. نعم.
وحيث تراضيا صحت وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام من خيار مجلس وشرط وغبن ورد بعيب، لأنها معاوضة.
إذن القسمة نوعان، قسم تراض وقسم إجبار. الآن الكلام عن القسم المترتب الذي سموه بقسمة التراضي. قسمة التراضي قالوا كل قسم فيه ضرر فلا يصح إلا بالتراضي، وكل قسم فيه رد عوض فلا يصح إلا بالتراضي. هذا النوع الأول. يعني مثلا أنت تشاركت مع شخص في زرع أرض والأرض لغيركما وأنتما العاملان، ثم في نصف العمل قال شريكك أنا أريد أن أقتسم العمل، تقول له ما يمكن أتضرر، فهذا لا يمكن إلا برضا الطرفين بأي طريقة كانت. فكل قسمة في مشترك لا يصح إلا برضا الشركاء كلهم، لو واحد اعترض ما يجوز أن يقسم. يعني مثلا أنت وفلان وفلان عملتم شركة، فبدأ لواحد منكم أن يخرج من هذه الشركة ويترتب على خروجه ضرر في الشركة، فلا يجوز حينئذ الخروج إلا برضا الثلاث، أو كما قال المصنف أو بالتراضي. حتى لو قال يا جماعة أنا بخرج من الشراكة، قال له لا نخسر 1000 دينار، قال أنا كم حقي؟ قال حقك 3000، مسامحكم في 1000 أجبر خسارتكم، رضوا صحت القسمة. وضربوا لذلك أمثلة كحمام، تعرفون الحمام في بلاد الشام في بلاد تركيا مثلا، واليوم موجود في كل مكان، حمامات البخار المشتركة، يبنيها 2، 3، 4 أشخاص يبنون حمامات مشتركة، الناس يغتسلون فيها جماعات. فأحد الشركاء قال نقسم الحمام، إذا قسموا الحمام تضرروا، فلا يجوز القسم إلا برضا الثلاث، ولا الخروج إلا برضا الثلاث. ودور صغار، حمادة وعلي تشاركا في إيجار غرفة، ثم بدا لهما بعد التأجير أن يقسموا الغرفة إلى 4 أقسام. قال حمادة لا أنا ما أرضى، قسمنا الغرفة 4 أقسام، أنا رجل طويل وأنا حط رجلي، الغرفة صغيرة، فلا يجوز حينئذ القسم إلا برضا الطرفين. حتى في الحقوق، وشجر مفرد، يعني يوجد شجرة ليمون مثلا على اللي يسمونه الحد بين أرضك وأرض جارك، شجرة الليمون لكما كلاكما، فجاء واحد من الشركاء قال أنا أبقطع الشجرة، قال الثاني لا ما تقطعها، إذا قطعتها ذهب الثمر تضرر، فلا يجوز قطعه إلا برضا الطرفين. أو بعوض، يقول الليمون اللي على الشجرة كم يسوى؟ قال والله يسوى مثلا 200 دينار، قال خذ 200 دينار أقطع الشجرة مثلا. هذا معنى قوله وحيث تراضيا صحت. وعند التراضي يكون بيعا، يكون صورته صورة التراضي حقيقته بيع، كأنه باع نصيبه بخسارة ليرضي شريكه. فإذا قلنا إنه بيع مع أنه تراض، إذا قلنا إنه بيع فيثبت فيه أحكام البيوع، فيثبت في حقه أحكام البيوع. كيف يعني؟ اشترك اثنان في بيع سيارة، والسيارة بينهما، فقال أحد الشريكين إذا بعني السيارة أنا خسرت، أنا أتضرر ما أبيعها، فقال الآخر كم خسارتك؟ قال 500، قال اخصم 500 من نصيبي وبيع السيارة. قال تم، رضوا الآن. ما الذي حصل بعد الرضا؟ انقلب الأمر إلى بيع. وقبل أن يبيع السيارة ب3 أيام رجع الرجل في رضاه، فيسمى رجوعا في بيع حقه، فله ذلك لأنه من باب البيوع، فيثبت فيه خيار المجلس، ويثبت فيه خيار العيب، ويثبت فيه كل أحكام البيوع. هذا المقصود من قوله وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام، من خيار مجلس وشرط أو رد عوض، وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه، لا يجوز أن يلزمه أحد إلزاما بذلك. نعم.
قال رحمه الله وحيث تراضيا صحت، وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام، من خيار مجلس وشرط وغبن ورد بعيب، لأنها معاوضة. وإلا
مثال ذلك، قال الرجل أنا أبيع نصيبي من هذه السيارة، فقال له شريك إن بعت نصيبك أنا أتضرر، قال لماذا؟ قال اشترينا السيارة ب2000، فإن بعنا السيارة الآن وأنت مستعجل نضطر أن نبيعه ب1500 فيذهب من حقي 250. فقال الرجل نبيع السيارة ب1500 وأنا أعوضك 250. إذن معناه أنه هو إذا باعوا السيارة ب1500 وخسر في ذلك 500، معناه أن الواحد منهم يأخذ كم؟ أحد الشريكين يأخذ 1000 والثاني 500، لأنه رضي بخسارة نفسه وإرضاء خصمه بإعطائه ما خسر. ثم بعد البيع تبين له أن شريكه باع السيارة ب2000. هذا شو نسميه الآن؟ لاحظ الآن، وحيث تراضي وقال وحيث تراضي صحت وكان بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام من خيار مجلس وشرط ورد بعيب. يقول أنت نصبت علي، أنا أرجع في هذه البيعة تعطيني حقي كامل، لك 1000 ولي 1000. نعم.
وإن لم يتراضيا ودعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما أجبر إن امتنع دفعا للضرر، فإن أبى بيع عليهما أي باعه الحاكم وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما، نص عليه في رواية الميمون وحنبل، ولا إجبار في قسمة المنافع بأن ينتفع أحدهما بمكان والآخر بآخر أو كل منهما ينتفع شهرا ونحوه، لأنها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع كالبيع، ولأن القسمة بالزمان يأخذ أحدهما قبل الآخر فلا تسوية لتأخر حق الآخر. فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت صح جائزا ولكل الرجوع متى شاء، فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم من فرد به أي أجرة مثل حصة شريكه مدة انتفاعه. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا تنفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل واحد حقه.
يعني هذه المسألة أيضا مهمة، إذا ما تراضي الشريكين قال أحدهم نبيع، قال الآخر ما نبيع، يا ابن الحلال أنا أرضيك، قال لا ما بيع. لاحظ الآن، يعني هو يريد أن يرضيه ولا يريد، قال ما بيع بيع. ليش ما تبي تبيع؟ قال أنا أتوقع أن بعد شهرين يجيب لي أكثر مما دفعت مثلا، أو أنا السيارة عجبتني ما ببيعها. فماذا يفعل؟ واحد الشريكين يريد الخروج، فهنا إذا أراد أحدهم أن يبيع والآخر امتنع مع إرضائه له فحينئذ للحاكم أن يجبره إجبارا، يلزمه إلزاما بالبيع دفعا للضرر عن الذي يريد أن يأخذ حقه، لا سيما إذا أثبت أن في بقاء الشركة ضررا عليه، أن في بقاء الشركة ضررا عليه. فإن أبى بيع عليهما أي باعه الحاكم وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما أيا كانت الحصة، نص عليه في رواية الميموني وحنبل. ثم قال ولا إجبار في قسمة المنافع، هذه قضية ثانية. الأول أنه يجبر إذا لم يرضى بعد إرضائه، لم يرضاه يلزم ببيع الأعيان، يلزم ببيع الأعيان. طيب يلزم بقسمة الأعيان القابلة للقسمة أو ببيعها إن لم يكن العين قابلا للقسمة كالسيف والحيوان ونحو. أما في قسمة المنافع فلا إجبار، هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. قسمة المنافع لا يوجد فيه لا يوجد في المنافع إجبار. وذكر المصنف رحمه الله العلة، قال لأنها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع كالبيع، ولأن القسمة بالزمان يأخذ أحدهما قبل الآخر. إيش اللي نقسم؟ يعني مثلا أنت وشريكك استأجرتما بيتا على أن تسكن فيه أنت شهرا وهو يسكن شهرا، الآن لا يمكن أن يجبر الحاكم الشريكين على فسخ هذا العقد، لأنه عقد الشركة في منفعة، والمنفعة مستوفى شهرا بعد شهر شهرا بعد شهر. طيب إذا اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله، ها يعني هذا شهرا وهذا شهر، أو بالمكان، يقول أنت تبيع هنا وأنا أبيع هنا، ثم الشهر اللي بعده أنت تبيع في مكاني وأنا أبيع في مكانك، كهذا في بيت والآخر في بيت، صح جائزا ولكل الرجوع. إذا كان يتعلق بالزمان ويمكن أن يكون فيه البيع يصح على الصحيح من المذهب. وإن قال قائل ما دام أنهما مقتسمين بالمنفعة زمانا فلا بد أن أحدهما في الانتفاع سيمكث أكثر من الآخر، فكيف نلزمه بفسخ البيع؟ من مكث أكثر من الآخر زمانا يعطى أجرة المثل أو يعطي أجرة المثل بحسب حاله. وقال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله لا تنفسخ حتى ينقضي الدور، يعني ما كان من الشركات على المنافع فلا ينفسخ حتى ينقضي الدور. سأذكر مثالا على هذا موجود في عصرنا وإن كنت لا أراه. مثال عند الناس اليوم في الكويت وفي مصر وفي بعض البلدان يسمونه جمعية. إيش يعني جمعية؟ كل واحد يدفع 100 دينار بين 10 أشخاص، وكل شهر يأخذ أحدهم المبلغ. 10 في 100 كم؟ 1000. فالآن الدور على كل واحد. على رأي شيخ الإسلام لا يجوز فسخ هذه الشركة حتى يصل الدور إلى الكل. بعد ما يصل الدور للكل كلهم انتفعوا أخذوا 1000، يقولون خلاص ما نريد الآن، انتهى الدور. أما على القول الأول فيجوز ويرجع كل بحقه، هذا على قول من يرى جواز مثل هذه الجمعيات وإن كنت لا أراها. نعم. أي والله سؤال غريب وعجيب، ها سمعت عمي يقول أن رجلين استأجرا أرضا واتفقا على أن يزرع أحدهما الأرض في هذا الموسم والآخر يزرعه في الموسم الثاني، وهم استأجروا الأرض في موسمين على أن لكل واحد منهما حظه من الموسم. الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يجوز، لأنه من باب الغرر. الغرر يعني ما يدري من ينفع، من يربح، من يخسر. فماذا يفعلان؟ يتشاركان في الزراعة في كل سنة. لا، القسمة بالزمن فيما لا يترتب عليه حظوظ في السكن مثلا، قلنا ولا لا؟ في سقي الماء مثلا، حفرتما بئرا فخرج الماء، فأنت تقول أنا أسقي صباحا وأنت تسقي مساء، هذا الدور. نعم.
قال رحمه الله: فصل. النوع الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، سميت بذلك لإجبار الممتنع منها إذا كملت الشروط، وتتأتى في كل مكيل وموزون، وفي دار كبيرة وأرض واسعة، ويدخل الشجر تبعا للأرض كالأخذ بالشفعة. وهذا النوع ليس بيعا لمخالفته له في الأحكام والأسباب كسائر العقود، فلو كانت بيعا لم تصح بغير رضا الشريك، ولوجبت فيها الشفعة، ولما لزمت بالقرعة، بل إفراز للنصيبين وتمييز للحقين، فيصح قسم لحم هدي وأضحية، مع أنه لا يصح بيع شيء منهما.
إذن النوع الثاني من أنواع القسمة قسمة إجبار، ومعنى إجبار يعني إلزام، يعني أن القاضي يلزم الخصمين بنصيبه، وهذا النوع من القسمة ليس فيها ضرر ولا فيها عوض، ليس فيها ضرر ولا فيها عوض، لكنه قسم ملزم، قسم إجباري رغما عنك. مثال ذلك، تعلمون يجوز، احنا مقبلون على عيد الأضحى، يجوز أن يشترك 7 أشخاص في بقرة ولا لا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. بعدما ذبحوا البقرة قسموا اللحم إلى 7 أقسام إجبارا، لابد، ما يجي واحد يقول لا أنا ما أرضى، ترضى ولا ما ترضى، لابد أن يقسم، هذه يسمى قسمة الإجبار، ليس فيها عوض ولا فيها ضرر. ومما يدل على أن هذا النوع من القسمة مخالف للبيع أنه يجوز فيه الاقتراع، فتحط اللحم 7 كومات ثم يقول واحد أنا أريد هذا، الثاني يقول لا أنا أريد هذا، الثالث يقول أنا أريد هذا، كلهم يريدون نفس الكومة، يقول لا خلاص نسوي قرعة. لو كان هذا من باب البيوع لما جاز فيه القرعة، لأن البيوع ما فيها قرعة، البيوع القرعة في البيوع نوع من الغرر. أي نعم، لذلك قسمة الإجبار جائزة. مثال آخر، انتبهوا، لو اشترك 3 في صيد السمك فدخلوا في البحر فصادوا سمكا كثيرا، ثم لما خرجوا قالوا نقتسم السمك، الآن إجبارا يقتسمون السمك إلى 3 كومات، هذا مجبر، لا يلحق أحدا منهم الضرر ولا يلزم أحدا منهم أن يدفع العوض. وهكذا لو اشترك 3 في حصاد جمع الحصاد وكان موزونا أو مكيلا، لو كان موزونا أو مكيلا أو حتى لو كان معدودا لكن بشرط التساوي، فحينئذ يجوز. وهكذا في أرض واسعة وفي دار كبيرة، يعني لو أن إنسان مات وترك أرض كبيرة فقال أحد الأبناء أنا أريد حقي، قال الآخر لا ما أعطيك، مو على كيفه، يلزم بالقسمة، بخلاف ما لو كان الأرض صغيرا وبالقسمة يتضرر فتنزل قيمة الأرض، فحينئذ ننتقل للأول هو قسمة التراضي. وهكذا لو مات الميت وترك دارا صغيرة، لو قسمت الدار لما كان للدار قيمة ولما استطاع الناس أن ينتفعوا بها، شقة صغيرة بالكاد غرفتين وصالة، كيف نقسمه؟ لو قسمناه بيتضرر الناس، فإذا لابد من القسمة بالتراضي. لكن لو كان البيت كبيرا وواسعا فقسم البيت، فحينئذ لا يقسم قسمة إجبار، لكن بشرط، كيف نقول أنه يقسم قسمة إجبار؟ بشرط أن لا يلحق أحد ضررا ولا ينزل من قيمة المقسوم، هذا هو الضابط، هذا هو الضابط. طيب الآن السيارة ممكن نقسمها هذا النوع من القسم؟ ما يمكن، قسمت السيارة 2/2 راحت القيمة ولا استفدت منها. إذن هذا من قسم التراضي، صح ولا لا؟ لكن لو كانت سيارتان نفس الموديل نفس السنة نفس أصفار، ها؟ قال واحد من الشريكين نقسم، قال الثاني لا ما نقسم، ولا يلحقهما في القسمة ضرر، إذن يجبران على القسمة. هذه مسألة واضحة. نعم. ها؟ بحسب حصصي، ما نقدر نقول بالتساوي. افرض ان انت ذكر لك من الارض ضعف مال الانثى، كيف بالتساوي؟ افرض انك انت شاركت حماده، قلت لحماده لي الثلثين ولك الثلث، كيف نقول بالتساوي؟ كل واحد بحسب حصص. اي نعم، اي نعم.
قال رحمه الله: فيجبر الحاكم احد الشريكين اذا امتنع، ويشترط لذلك ثبوت ملك الشركاء وثبوت أن لا ضرر فيها وثبوت إمكان تعديل السهام في المقسوم. فإذا اجتمعت أجبر الممتنع، لأن طالبها يطلب إزالة ضرر الشركة عنه وعن شريكه، وحصول النفع لكل منهما بتصرفه في ملكه بحسب اختياره من غير ضرر بأحد، فوجبت إجابته. ويقسم من غير مكلف وليه، فإن امتنع أجبر. ويقسم الحاكم على غائب بطلب شريكه أو وليه، لأنها حق عليه فجاز الحكم به كسائر الحقوق.
لو سألنا سائل أن قسمة الإجبار من يقوم به، نقول يقوم به الحاكم أو من يقوم مقامه من القضاة، هذه وظيفته. ولا ويجوز في ذلك التحاكم إلى قاض متراض عليه، كما سبق أن بينا أنه يجوز التقاضي إلى شخص يرضاه الخصمان. نعم.
قال رحمه الله: ويصح أن يتقاسم بأنفسهما، وأن ينصب قاسما بينهما، لأن الحق لا يعدوهما، أو يسأل الحاكم نصيبه لأنه أعلم بمن يصلح للقسمة، فإذا سأله وجبت إجابتهما لقطع النزاع.
إذن يصح أن يتقاسما بأنفسهما، وهذا وإن كان إجباريا من وجه فهو ينقلب إلى رضا من حيث أن أحدهما رضي أن يكون الآخر هو القاسم، ويصح أن ينصبا قاسما بينهما، يعني يقول خلاص فلان يقسم بيننا هذه الأرض، فيجي الرجل ويمتر يقول خلاص هذا مثل هذا وهذا يساوي هذا، تفضل، هذا ما في بأس. نعم.
ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ليقبل قوله في القسمة.
ما هو الشرط في قبول قسمة القاسم أو القسام؟ يجوز أن تسميه القاسم، يجوز تسميه القسام، لكن لغة الفقهاء يسمونه القسام. يسمونه إيش؟ قسام، اللي يقسم الأراضي، يقسم الشركات، يسمونه القسام. في بعض الأعراف يسمونه السهام. الأمر فيه واسع. ماذا يشترط في القسام؟ يشترط في القسام أن يكون منصبا من الحاكم، أو مرضياً من المقتسمين، أو مرضيا من المقتسمين، مع كونه مسلما عدلا مكلفا. فلو كان غير مسلم لا يصح قسمه، وهكذا لو كان فاسقا لا يصح قسمه، وهكذا لو كان غير مكلف لا يصح قسمه. بالنسبة للعدالة، شرط في القسام الذي ينصبه الحاكم، وأما في القسام الذي رضيه الطرفان فلا تشترط العدالة، لأن رضاهما عنه كاف. نعم.
قال رحمه الله: ومعرفته بالقسمة ليحصل منه المقصود، يكفي واحد إن لم يكن في القسمة تقويم، لأنه كالحاكم.
يعني لابد أن يكون القسام عنده نوع إلمام ونوع علم بالقسمة، ولا كيف يقسم؟ يعني مثلا ما يعرف الحساب كيف يقسم؟ ما يعرف كيف يمتر الأرض مثلا، ما يعرف كيف يحسب الفدادين، ما يعرف المربع والطول والعمق كيف يقسم. نعم، ما يجوز. نعم، إلا إذا رضي الطرفان، هذه فيه خلاف. نعم، إذا الحاكم عينه ما يجوز، لابد يكون مسلم. نعم، هذه قاضي، هذه مسألة لابد أن ننتبه لها. القضاة والقسامون لابد أن يكونوا من المسلمين. نعم، نعم، إذا رضيتما صح، إذا لم يرضى أحد الشريكين لم يصح. نعم.
قال رحمه الله: وأجرته بينهما على قدر أملاكهما، نص عليه ولو شرط خلافه.
من باب الفائدة، لا ينبغي أن نسميهم مسيحيين، هذه نسبة غير صحيح. نحن المسيحيون، نحن أتباع المسيح عليه السلام، أما هم فنصارى تناصروا على الثالوث. واضح؟ الله ما سماهم في القرآن مسيحيين. طيب ليش نسميهم إحنا مسيحيين؟ يعني علشانهم هم؟ أنت لما يجيك شخص ويقول لك يا محمدي، تفرح ولا تحزن؟ أفرح، نسبني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ لما يجيك يقول لك مثلا أنت ناصبي، تحزن، أنا ما نصبت العدالة للصحابة، كيف تسميني ناصب؟ نعم.
قال رحمه الله: وإن تقاسما بالقرعة جاز، ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة، لأن القاسم كحاكم وقرعته حكم، وقرعته حكم، نص عليه.
إن تقاسما بالقرعة فيما هو متساو كيلا أو وزنا أو متساو عدا أو ذرعا فلا بأس بذلك. قال القسام: إن هذه الأرض هنا فدان وهنا فدان، فهذا الفدان مساوي لهذا الفدان في القيمة. لاحظ، مساو لهذا الفدان في القيمة، فقال نعمل بينكما قرعة، يجوز عند الحنابلة، يجوز عند الحنابلة، وقالت الحنفية بمنع القرعة. نعم.
ولو فيما فيه رد أو ضرر إذا تراضيا عليها وخرجت القرعة.
شو رد عندك؟ رد رداءته؟
لا، رد دال واحدة مشددة.
ولو فيما فيه رداءة وضرر. نعم،
أحسن. ولو فيما فيه رداءة أو ضرر.
نعم.
إذا تراضيا عليه وخرجت القرعة، إذ القاسم يجتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق، فوجب أن تلزم قرعته كقسمة الإجبار.
يعني قال القسام: نقسم الأرض، هذا فدان وهذا فدان، لكن أحد الفدانين راح يكون أحسن من الآخر لأنه قريب من الماء. فقال أصحاب القسمة: قال نحن راضون، من يأخذ هذا؟ فتنازع فيعمل فيهما بالقرعة. نعم.
وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا، لزمت بالتفرق بأبدانهما كالبيع. وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله، خير بين فسخ وإمساك ويأخذ الأرش كالمشتري لوجود النقص.
هذه صورة ثانية. لو خرج في نصيب أحدهما عيب جهله، يعني كان كومة من الفواكه وهذه كومة من الفواكه، ثم أحد الشريكين بعدما أراد أن يعبي كومته وجد أن تحته كله فاسد والآخر كومته كله صحيحة، فهي حينئذ يجوز له، يجوز له أن يرجع في القسمة لوجود العيب المخفي عنه. أما لو كان عالما بالعيب فليس له أن يرجع. نعم. يجوز إذا تراضي ما في بأس. نعم.
وإن غبن غبنا فاحشا بطلت لتبين فساد الإفراز.
هذه قاعدة أن الغبن الفاحش خديعة الكبيرة أو المخادعة العظيمة التي تكون بين الشريكين لبس على القسام في ذلك لا شك أن هذه القسمة باطلة. نعم.
وإن ادعى كل أن هذا من سهمه وأنكره الآخر تحالفا ونقضت القسمة، لأن المدعى لا يخرج عن ملكهما ولا سبيل لدفعه إلى مستحقه منهما بدون نقض القسمة. وإن حصلت الطريقة في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بما حصل وبالقسمة، فلا تكون السهام معدلة والتعديل واجب في جميع الحقوق. وقال ابن قندس: فإن أخذه راضيا عالما أنه لا طريق له جاز، لأن قسمة التراضي بيع وشراءه على هذا الوجه جائز.
هذا هو الصحيح. الصحيح أن القسمة إذا تمت ورضي الآخر بما لحقه من ضرر كالطريق مثلا فهذه قسمة نافذة، وإلا فهي قسمة باطلة. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاوى والبينات. الدعوى لغة الطلب، اصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته، والمدعي من يطالب غيره بحق والمدعى عليه المطالب. ويقال أيضا: المدعي من إذا ترك ترك، والمدعى عليه من إذا ترك لا يترك. والبينة العلامة كالشاهد فأكثر. وأصل هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه أحمد ومسلم.
يعني عندنا في الدعاوى والبينات نحتاج هذا الباب في القضاء أيضا. هناك مدعي وهو الطالب الذي يزعم أن له حقا، وهناك مدعى عليه وهو الذي زعم أن حقه عنده، وهناك دعوى وهي القضية، وهناك مدعى عنده وهو القاضي. فهي أربعة أسباب: مدعي ودعوى ومدعى عليه ومدعى عنده. والدعوى يسميه بعض الفقهاء مدعى فيه، فهو بمعنى الدعوى. نعم.
قال رحمه الله: لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، أي حر مكلف رشيد.
ولو كان كافرا أو كان مشركا، ولو كان ذميا أو كان معاهدا. نعم.
وإن تداعي عينا لم تخل من أربعة أحوال: أحدها أن لا تكون بيد أحد، ولا ثم ظاهر
يعمل به. نعم.
ولا بينة لأحدهما.
ولا بينة لأحدهما.
فيتحالفانها لاستوائهما في الدعوة، وليس أحدهما أولى بها من الآخر لعدم المرجح. وإن وجد ظاهر
يعني مثلا وجد عند شخص مال، فادعى رجلان أن المال الموجود عند فلان كل واحد منهم يقول هذا مالي، وليس لأحد بينة، وليس لأحد منهما بينة، إنما كل واحد منهما يدعي دعوى. فما دام كل واحد منهما مدعي ما يصير نحلف واحد ونترك الآخر، فماذا نفعل؟ قال المصنف رحمه الله: فيتحالفان. يقول احلف أن هذا المال لك، يقول أقسم بالله أن هذا المال مالي، والثاني إنك لا، صار المال مال الأول. إن لم ينكل وحلف أخذ المال كله وتناصف، كم المال؟ ألف لك 500 لك 500، انتهت القضية. نعم. وإن وجد ظاهر
يرجح أنها لأحدهما عمل به، أي بهذا الظاهر، فيحلف ويأخذها، فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه فما يصلح لرجل فهو له، ولها فلها، ولهما فلهما.
نعم، لو تنازع الزوجان بعد الطلاق فقالت الرجل إن هذا القماش الموجود لي، قالت المرأة لا هذا لي، ووجد شيء ظاهر يدل على أن هذا ملبوس الرجال إذن هو للرجل، وجد شيء ظاهر أن هذا ملبوس النساء إذن هي للمرأة. طيب إذا كان مشترك كاللحاف والبسط اشترك فيه الرجال والنساء، ثلاجة مثلا، الغسالة مثلا. نعم.
الثاني أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه لما تقدم، ولحديث شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك، ولأن الظاهر من اليد الملك، فإن كان للمدعي بينة حكم له بها، فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينة، لجواز أن يكون مستند بينته رؤية التصرف ومشاهدة اليد ولعدم حاجته إليها. وفي شرح المنتهى قلت بل هو محتاج إليها لدفع التهمة واليمين عنه انتهى. وقال في الشرح وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها ولم يحلف، وهو قول أهل الفتيا، وقال شريح والنخعي يحلف انتهى. ولأن البينة حجة صريحة في إثبات الملك لا تهمة فيها، فكانت أولى من اليمين التي يتهم فيها، قاله في الكافي.
الصورة الثانية في الدعوة أن تكون قضية الدعوة أو الدعوة نفسها أو المدعى فيه بيد أحدهما، وهو بيد المدعى عليه، يقول إن هذا البشت لي والبشت أنا لا ألبسه، فالآن الظاهر أنه لي وفلان ادعى ذلك، فأنا أستحق هذا البشت بمجرد أن أحلف أنها لي أو أنها ليست له، إلا في صورة واحدة لا يلتفت إلى يميني مع وجوده في يدي، وهي أن تكون له بينة. كيف بينة؟ يقول شوفوا البشت شنو مكتوب، مكتوب عليه اسمي، فينظرون في البشت ويجدونه فعلا مكتوب عليه الاسم، ولم يدعي من في يده أنه اشتراها منه، فإذا صارت البينة مقدمة على اليمين. نعم.
الثالث أن تكون بيدهما كشيء كل ممسك ببعضه فيتحالفان ويتناصفانه لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح الحديث بموسى أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لأحدهما بينة، فجعلها بينهما نصفين، رواه الخمسة إلى الترمذي. فإن قويت يد أحدهما كحيوان، واحد سائقه والآخر راكبه، فللثاني بيمينه لأن تصرفه أقوى ويده آكد، وهو المستوفي لمنفعة الحيوان. أو قميص، واحد آخذ بكم والثاني لابسه، فللثاني بيمينه لما تقدم. وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما، فآلة كل صنعة لصانعها، كنجار وحداد بدكان، فآلة النجارة للنجار وآلة الحدادة للحداد بيمينه حيث لا بينة عملا بالظاهر. ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له، لحديث الحضرمي والكندي. فإذا كان لكل منهما بينة به وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا، لأن كل منهما تنفي ما تثبته الأخرى، فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما، لحديث أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث كل منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، رواه أبو داود. ويقترعان فيما عدا، أي فيما ليس بيدهما أو بيد ثالث لا يدعي، فمن خرجت له القرعة فهي له بيمينه. روي عن ابن عمر وابن الزبير، وبه قال إسحاق وأبو عبيد، ذكره في الشرح. كما لو لم يكن لواحد منهما بين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحب أم كرها، رواه أبو داود. وروى الشافعي عن ابن المسيب أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج، وبينة الخارج مقدمة على بيعة الداخل، لحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي لفظ واليمين على من أنكر، رواه الترمذي، وحديث شاهداك أو يمينه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، متفق عليه. لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه قدمت بينة أي الداخل هنا لما معها من زيادة العلم، فلشهادتها بأمر حدث على الملك خفي على الأولى، كما لو ادعى بدين وأقام به بينة فقال المدعى علي أبرأني وأقام بينة بذلك قدمت لما معها من زيادة العلم، أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك عمل بأسبقهما تاريخا لإثباتها أنه اشتراها من مالكها، ولمصادفة التصرف الثاني ملك غيره فوجب بطلانه، فإن لم يعلم التاريخ أو اتفق تساقطتا لتعارضهما وعدم المرجح.
بالنسبة للصورة الثالثة أن تكون المدعى فيه بيدهما على وجه التساوي فيتحالفا، فإن قويت البينة في جهة أحدهما فله مع يمينه، وإن تساوت البينة وتعارضت تساقطت البينات فلم يحكم فيه لأحد. وعلى كل حال هذه الصور المفردة في كل قضية لا بد للقاضي فيها من حكم خاص. أذكر من جميل ما وقفت عليه أن رجلا ادعى دابة أنها له وهو ماسك بزمامها، والآخر واضع يده على طرف السرج ويدعي أن الدابة له. الآن الصورة الظاهرية أن الذي يمسك بزمام الدابة هي له، ففطن القاضي أن هذا الرجل الذي يده على السرج أنه صاحب حق، فقال للذي مسك الزمام اترك الدابة واذهب وقف هناك، فأوقفه بعيدا عن الدابة وأوقف الآخر بعيدا عن الدابة، ثم قال لكل واحد منهما ناديا الدابة، فالدابة تعرف صاحبها ما في إشكال، صارت الدابة هي البينة. لذلك لا بد للإنسان أن لا يحكم في هذه القضايا بحكم عام، لأن القضايا العينية تختلف من قضية إلى أخرى، لكن نحفظ نحن القواعد العام، وهي أن البينة إذا كانت مشتركة فيحكم لأقواهما، وإذا تعارضتا تساقطتا، وإذا تساويتا يتحالفان على اليمين، فمن نكل ليس له شيء، فإن حلفا جميعا مع تساوي البينة فيتناصف بينهما. نعم.
الرابع أن تكون بيد ثالث، فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا لأنهما اثنان كلاهما يدعيها، فإن نكل أخذها منه مع بدلها أي مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت متقومة لتلف العين بتفريطه، وهو ترك اليمين الأول أشبه ما لو أتلفها، واقترعا عليهما أي العين وبدلها لأن المحكوم له بالعين غير معين، وإن أقر بها لهما اقتسماها نصفين وحلف لكل واحد يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه لأنه يدعي له، كما لو أقر بها لأحدهما فإنه يحلف للآخر، وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به كما لو كانت العين بيديهما ابتداء، وإن قال هي لأحدهما وأجهله فصدقاه على جهله به لم يحلف لتصديقهما له في دعواه، وإلا يصدقاه حلف يمينا واحدة. لأن صاحب الحق منهما واحد غير معين ويقرع بينهما، فمن قرع حلف وأخذها نص عليه لحديث أبي هريرة السابق.
هذا تسمى الدعاوى المتعارضة من أكثر من اثنين، يعني العين بيد طرف ثالث والمدعيان كل واحد منهما يدعي أن الذي بيد فلان هو له، ثم الذي بيده يقول لا بل هي لي، فهذا يكون على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أنه من حلف منهم فإنه يستحقه ومن نكل فليس له شيء، فإن حلف الذي بيده فإن جهته أقوى، وإن نكل هو حلف المدعيان ويتناصف بينهما، فإن لم يمكن يقرع بينهما. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.